قال أبو حتى رحمه الله فجمع النوى الكتاب والحجاء مع الحاجب والحاجب الماحب. قال حتى أني أبو طاري أخبرنا بأن أمحنا تحرم حتى أنا هارم المشاهد في أيدي وأحمد من الكتاب. قال أحد أنا بأن أخبرنا بأن أخبرت عن أيدي عن قرد مولي عباس. قال سمعت أن تشهد النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدرنا إلى أنا حائل وبيني وبينه الهوء. قال حدثنا محمد بن مسلم حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن نحو بن ابي كبير قال حدثنا ابو اسامه بن عبد الرحمن عن زينب بن كيف بن سلمه حدثه عن مشرقه حدثها قالت بينما انا مطبعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحميده في حقها شردت فاخذت حجابه وقلبي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انا بنسبه قلت نعم فدعاني فطبعت معه بخميره قارب وكانت هي رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان بالماء واحد من الجنابه باب جواز غسل الحائض وغسل زوجها تنظيمه وطهاره شبرها والاتكال بها وقراءه القران به. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن هشام عن عروه عن عمره عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عتك عيده ولد راسه فهو رجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجه الانسان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا علي بن حرام حدثنا محمد بن عمر قال اخبرنا ابن عبد الشهاب عن عروه وعمره بن عبد الرحمن ان عائشه تقول النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان كنت لادخل البيت لحاجه والمريض فيه فما اسال عنه الا وانا ماره وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليه ويشكر على رأسه وهو يشكر له ويحمله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إلى كان معتكفا وقال المؤمن إلى كان معتكفين. قال وحدثني هارون بن خالد بن وليد وحدثني هو أن أخبرني عمرو بن خالد عن محمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى رأسه عند المسجد وهو مداوي فأغسله وأنا حائض. قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو حيدمة عن هشام أخبرنا هو عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى رأسه وأنا بمحضرته فأرد رأسه وأنا حائض. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قال حدثنا يحيى بن يحيى أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال يحيى أخبرنا وقال آخران حدثنا أبو معاوية عن دحش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد بن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوي مني خمرة من المسجد قالت فقلت مني حائض فقالت من حيضتك ليست في البيت. قال حدثنا أبو قريب حدثنا ابن أبي زايدة عن حجاج بن أبي عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناوي له خمرة من المسجد فقلت مني حائض فقالت تناوليها فقال إن حدثين خمرة ليست في البيت. قال حدثني زهير بن حرب بن أبي طالب قال زويد حدثنا عن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشه ناوي به الثوب فقالت اني حاز فقالت محبتك ليس في يدك لنا ولد. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزويد بن حرب قال حدثنا عن اسعد بن سليمان عن مكان بن شريح عن ابيه عن عائشه قالت كنت اشرب وانا حائض من اقاوي وهني النبي صلى الله عليه وسلم فيضعها على موضعه فيشرب واضع العرق وانا حائض ثم اناوي النبي صلى الله عليه وسلم فيضعها على موضعه ولم يذكر زهير فيشرب. قال حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا داوود بن عبد الرحمن يكفي عن منصور عن عائشه انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي وانا حائض فيضع القران. قال وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن ابي حدثنا حماد بن سلمه قال حدثنا ثابت عن مسلم ان اليهود كانوا اذا حاربت امراه الهجره يؤاخرها والحجام عنهن في البيوت فسال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عز الله تعالى ويسالونك عن تحيض القلوب الا فاعتزلوا النساء بالمحيض الى اخر الايه.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء من النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل ان يدع المؤمن بما شاء الا خالفنا فيه. فجاءوا سيدنا حضير مع باب المسجد فقالا يا رسول الله ان اليهود تقول كذا وكذا فلان فلا نجامعهن. فتغدى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رانا ان قد وجد عليهما فخرجا يستقبلهما
هدد من الجبل صلى الله عليه وسلم عرفا عن جميل عرفا عن جميل عليهما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام المحافظ أبو الحسين المصري بن حجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة اللي ترجم بها إمام النووي باب الاتجاع مع الحائض في لحاف واحد. معلوم أن الحائض الشيء المنهي عنه هو جماعها، هذا هو إيش المنهي، غير ذلك كله يجوز. فالاتجاع ينام الرجل مع زوجته ولا حائض فلا بأس بذلك، وأن ذلك جائز وليس فيه أي شيء، إنما يخشى مثلا تكون هي بعيدة عنه أو يكون فاصل بينهم ألا يضيح دم الحائض ولو الثياب الرجل النائم معه، هذا فيه ضرر. وإلا هو لا شيء فيه إنه كون يتجرع، إنه ممنوع من جامعة. وإذا أراد أن يستمتع بها يستمتع بها ما فوق السرة ما بين السرة والرقبة، فإن ذلك جائز ليس فيه أي شيء. وإيش الدليل على ذلك؟ لهذا الحديث الذي حدثكم ميمونة بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو الطاهر أخبرنا أبو وهب عن مخرمة حول الإسناد وقال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا أبو وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن كريب مولى بن عباس قال سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة خالد بن عبد الله بن عباس قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب، يعني فاصل عشان لا يتلوث ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدم، ودم الحيض نجس فيجب غسله، ولذلك فلا بأس للرجل أن ينام مع زوجته وهي حائض، وله أن لا يأتي دم الحيض في ثيابه وفي رأيه. فإذا أتى غسله ليس ممنوع. والحديث الثاني كذلك من ذلك نجاسة دم الحيض، وأن للرجل أن ينام مع زوجته في لحاف واحد، بل يحتل جزء من الزوج لا يشبه أيضا من الحيض فيتنجس ثيابه أو ما. الحديث الثاني قال حدثنا محمد بن مسلم حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة وحدثته أن أم سلمة وهي أم زينب بنت أم سلمة لأنها تربت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وأخيها عمرو بن أبي سلمة قال بينما أنا مقتجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة، والخميلة معناها ثوب يعني هي الخفيفة الخميلة بتسلم قال هي اللغة الخميلة والخميلة حتى لها وهي الخفيفة يعني مثل ما يشبه البطانية أو ما يشبه يعني الرداء الذي للحجر والرداء في ثوب له خمل، والثوب الذي له خمل معناه يكون هكذا ويكون في أطرافه كده خيوط، هذا إيه الخمل الثوب زي زين المناشئ حقت الإحرام إنها تكون كده ويكون فيها يعني خيوط من إيه من تحت ليست إذ حطه إذ أصابها الحيض فانسرجت يعني جمت نفسها كده يعني بخفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يعني تلوث ثيابه ولا يكون اغتراب، فانسللت فأخذت ثيابي حنجتي يعني أخذت ثيابه إن كانت حاضر فيه لئلا تلوث ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خستي والهمزة الاستفهام يعني أحطي، فالنفاس يكون إذا كان بكسر النون بمعنى الحيض وإذا كان بضم النون وهو النفاس الذي هو خروج الموجود من بطن المرأة التي هي حامل، هذا مع فرد نفسي ونفسي. قلت نعم فدعاني فاتجعت معه في الخميلة فهذا دليل، وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة، يعني جائز للرجل أن يغتسل مع زوجته بالجنابة. وجاء في حديث عن رسول الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترس منهما جميعا حتى في الآخر تقول إيه فأقول له أغسلني وهو يقول أغسليني وما رأى مني ولا رأيتني، كما في حديث جاء النص ما رأى مني يعني ما رأى مني العورة ولا رأيت من عورة، كل واحد جالس يغتسل ويأخذ الماء ويغتسل لأنه حاجة الذي يريدها من المرأة أخذ جامع الأصماع عنده يعني حاجة لا ذاتك ما رأى مني ولا في اللغة العربية يقول هذا من حذف يعني المصروف، يعني أتوا ما رأى مني عورتي ولا رأيت منه عورته. فجائز أن الرجل يختصر مع زوجته، لكن يختصر مع غير زوجته من المحارم لا، ما يختصر مع أمي نعم، ولا يختصر مع جدتي، ولا يختصر مع عمتي، ولا مع خالتي، ولا هذول أبدا محارم هذول، ولكن ما يختصر الأجانب. يقول يختصران بإناء واحد من الجنابة، وهذا ليس فيه شيء جائز. وقد ذكر هنا أشياء فوائد أقرأها يعني كما قال. دار الخميلة بفتح الخاء المعجم وكسر النيم، قال أهل اللغة الخميلة والخميل بحذف الهاء، وهي الخفيفة كل ثوب له خمل، يعني أي شيء كده يكون جاي للفوق الذي للإحرام من أي شيء كان أتاك. وقيل هي الأسود من الثياب، وقول سللت أي ذهبت في خفية، ذهبت في خفية، ويحتمل ذهابها أن خافت وصول شيء من الدم إليه صلى الله عليه وسلم، أو تقبلت نفسها، إنه دم الحيض يعني فيه إيه فيه عفن وفيه أو ألم ترى تربصها لمضاجعة، أو لم ترى تربصها لمضاجعة صلى الله عليه وسلم، وخافت أن يطلب الاستمتاع بها وهي على هذه الحال التي لا يمكن فيها الاستمتاع. فقد الرسول ما يجعلنا أن حيث الآن تقول قولها فأخذت ثيابي حيثتي لكسر الحاء، وهي حالة الحيث، أي أخذت ثيابي المعدة لسبب الحيث، هذا هو الصحيح المشهور المعروف بضبط حيثتي لكسر الحاء. فإن الحيض بالفتح هي الحيض، كما قوله أنا فسقي هو بفتح النور وكسر الفاء، وهذا هو المعروف في الرواية، وهو الصحيح المشهور في اللغة، أن نفس بفتح النور وكسر الفاء معناه حابل أنا فسقي. وأما الولادة فيقال نفست بضم النور وكسر النور، نفست وكسر الفاء أيضا، وقال العربي في الولادة نفست بضم النور وفتحها في الحيض وبالفتح لا غير، وهذا يعني قال هذا عياض وبما فيه في مسلم لبن النور هنا، وهي رواية أهل الحديد وذلك صحيح. وقد نقل أبو حاتم عن الأسرع الوجين في الحيض والولادة، وذكر ذلك غير واحد من أصل ذلك كله خروج الدم، والدم يسمى نفسا والله أعلم. وأما أحكام الباب ففيه جواز النوم مع الحائض، هذا واحد، والاتجاع معها في لحاق واحد، إذا كان هناك حائل يمنع من ملاقاة البشر فيما بين السرة والرسل، يعني لا يكون إيه يعني الملك كلهم مثل الانتجام، فإن هذا يؤدي بعد ذلك إلى الجماع وإلى الاتصال الجنسي، وهذا تقريبا منه. فإذا كانت المرأة لابسة ثيابها والرجل لابس ثيابها فلا بأس أن ينام مع زوجته وهي حائل، وأما يكون ليس عليهم ثياب مرة فهذا تقريبا فيه يكون بشرة الرجل بشرة المرأة فهذا فيه خطورة. وكذلك ويمنع الفرد والرفع أو يمنع الفرد يحدث ولا يحرم إلا الفرد. قال العلماء لا تكره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ولا الاستمتاع بها فيما فوق الفرد وتحترم، فلو قبل زوجته الحائض يعني واستمتع بها وباشر ما فوق الفرد بين الفرد والرفع فإن ذلك جائز ليس فيه أي شيء، ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات، مائعات يعني تجيب موية تشرب أو عسل أو غير ذلك أو شاهي أو حليب، ولا يكره غسل رأس زوجها، وهي تغسل رأس زوجها وهي حائض ليس فيه، ويأتي بالأحاديث التي في ذلك وغيرها من محارمها وترجيله، ولا يكره طبخها وعجنها، لا يكره طبخها وعجنها كذلك، جائز غير ذلك من المصنائع. وسؤرها، سؤرها يعني ما تأكل ما تشرب ويبقى شيء، هذا السؤر، سؤر الفأر سؤر الإنسان، يشأ أو يأكل ويبقى البقية، هذا يسمى شعر مثلا المرأة، شعر محمد أو شعر خالد. وكذلك عرفها طاهر، نعم، وكل هذا متفق عليه. وقد نقل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير في كتابه في مذاهب العلماء إجماع المسلمين على هذا كله، ودلائله من السنة ظاهرة، وسيأتي بأحاديث مثل هذه تدل على هذا المعنى. فالمرأة الحائض له بس الممنوع منها أن يجامعها في الفرق أو ما بين السرة والرفق، وغير ذلك له أن يستمتع بها، فإن قبلها نعم قبلها أو قبل معها، خلافا لليهود، فإن اليهود كانوا إذا حالت المرأة لا يجامعوها في مكان، يسود لها غرفة لحالها حتى تطلب من الناس، وهذا والقرآن قال يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربهن حتى يطهرن حتى ينتهي، فإذا تطهرن فإذا اغتسلن أو ما في ما تستطيع أو ما في ما تتيمم، فإذا فعل ذلك جاز لزوجها أن يتصل بها وأن يجامعها. المراد اعتزال وقتهن ولا تقربوا وقتهن والله أعلم. ثم ذكر ترجمة أخرى، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها. لا يعني الباب يجوز ايه ان المرأة الحائض تغسل غسل الحائض رأس زوجها. غسل هذا مصدر والحائض مصدر تضيف الى فاعله ورأس هذا هو المفعول. المصدر يعمل عمل الفعل. فجواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وترجيل رأس زوجها وطهارة شعرها كذلك غسل وطهارة شعرها من الشعر بعد ما يبدأ تشرب ماء أو شاهي أو أي شيء ويبدأ هذا أو تأكل لحم ويبدأ على اللحم مثلا في أشياء باقية فهي تأخذ هذا وتأكله فإن أحاديث ذكرها إيش في هذا الباب وأن ذلك جائز وليس فيه أي شيء خلافا لليهود أنهم كانوا لا يآكلون الحائض ولا يشاربونها ولا يجامعوها في المجلس في المكان أن هي إذا كانت حائض تجلس في مكان لحالها لا يجلس مع زوجها ولا يجلس مع غيرها حتى تطهر. هذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الشيء الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للرجل أن يجالس زوجته حائض ويأكل معها ويشرب معها وله أن يغازلها مثلا يقبلها أو ما في شيء. إيش الدليل؟ الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم في هذا الباب. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرو وعمرو هذه كانت تلميذة لعائشة رضي الله تعالى عنها. عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. يقول هذه يعني عمرو روت عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه كان يعتكف في هذا المسجد يعني في سنة من السنوات اعتكف العشر الأواخر ثم اعتكف العشر الأواخر ثم بعد ذلك اعتكف العشر الأواخر ثم بعد ذلك صار يعتكف العشر الأواخر. ومعنى الاعتكاف ملازمة المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى وللعبادة مدة أيام وله أن يكون يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة وأكثر ذلك عشرة إلا إذا هو نذر النصر نذر لله علي أن اعتكف شهر يصير هو أوجب عليه. أما إذا ما نذر فالسنة أن يعتكف عشر أيام عشر أيام أن كان الرسول كان يعتكف إذا اعتكف يدخل وكان اعتكافه يبني إليه رأسه يعني يكون هناك في نافذة أو قوة يدخل الرسول رأسه وعائشة تكون في بيتها نعم ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ذلك لا شيء الرسول في داخل المسجد وهي في بيتها ويدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إليه فترجل. ومعنى الترجيل معنى تسريح تأخذ يكون عندها مشي نعم وتسرح رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يدخل رأسه إلى المسجد وهذا. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان يعني كان الرسول إذا كان معتكف لا يدخل البيت عند أبدا إلا لحاجة. ما هي الحاجة؟ معناه البول والغائط والوضوء مثلا يتبع ذلك هذا معناه لحاجة. أما يعني يذهب إلى عمله لا مثلا رجل يبغى يعتكف ويؤدي عمله هذا ما ينبغي. وكذلك في عصرنا هذا إذا ما عنده خادم يجيب له الأكل فهو أن يذهب إلى المطعم يشتري أو يأكل ما ويبدع ما في شيء يعني حاجة هذه برضو حاجة. رجل ما عنده لا خادم ولا عنده ولد ولا عنده أحد يجيب له هذا الشيء فإذا ذهب إلى مطعم من المطاعم وأخذ طعام وجاء إلى المسجد أكل أو أكل هناك الحاجة هذه كمان حاجة. وإن هنا الحاجة المراد بها البول والغائط وكذلك الوضوء لأنه في داخل المسجد ما يتوضأ الإنسان إلا إذا كان نفس التراب فحاجة الإنسان مغذية يعني. وثم ذكر الحديث الثاني فهمنا من ذلك أن ليس من الممنوع أن المرأة الحائض يعني ترجل رأس زوجها أو تغسل رأس زوجها نعم ما في شيء. ثم ذكر حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حدثنا محمد بن هرم قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمر بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كنت لأدخل البيت لحاجة للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه يعني بعد ذلك بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تعتكف في المسجد ولكن هي قالت إن كنت وهذه إن خفض من التقييد يسمى في اللغة العربية إن كانت إن فخفض وصارت إن ودائما إن المكسورة الهمزة إذا خفضت يعني تمل وفي الغالب لا تدخل إلا على فعل الناس تدخل على كان وأخواتها وظن وأخواتها وكاد وأخواتها إن كنت عشان مين طلبة العلم بين إن النافية وإن المخفض من الثقيلة وإن الشرطية لأنه في كده عندنا إن الشرطية مثلا أحد من المشركين استجار فأجل هذه شرطية تدخل على الماضي وكذلك تأتي النافية إلى غير ذلك. إن كنت يعني عن نفسها تقول يعني إن نعسك كنت يعني كانت عائشة رضي الله عنها أدخل البيت للحاجة أن تدخل بيتها للحاجة وهو إيه البول والغائط والمريض فيه كذا في مريض من أقاربها يقول فما أسأل عن فما أسأل عنه إلا وأنا مارة يعني ما لأنه ممنوع يعني المعتقد أن يزور إيه المريض ما يزور المريض ولا يدفع الجنازة أحكام شرعية تأتي في باب إيه الاعتكاف يعني المساهد اعتقد ليس له ان يجاب جنازه يروح معاه الى المسجد لا هو يصلي عليها يصلي عليها هذا ليس في شيء لكن كون يدفع الى المقبره بناء او يذهب الى العزاء لا هذا فلذلك يقول ان كنت لادخل البيت للحاجه هذه الحاجه هو ايه يعني في الغالب انه البول والغائط وكذلك لو كان تاخذ طعامه وترجع والمريض فما اسال عنه الا وانا مار وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي راسه كان الرسول يعني لما اعتقد يطلعه وهو في المسجد فأرجله يعني يسرح شعر رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكدا وأما إذا لم يكن معتكدا فإنه إذا انتهى من الصلاة دخل إلى بيته سواء كان بيتها هي أو بيت غيرها لأن الرسول عنده 9 زوجات وكل واحدة لها إيه يوم وليلة ولذلك كان يقول هذا يعني تسوي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا بد أن يسوى بين أجل ثم يعني أكثر العلماء يقول أن القسم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بواجب إنما هو كان يفعل هذا فقال ابن ربع إذا كانوا معتكفين يعني كانوا يعني عائشة وغيره من الصحابة والتالي كانوا يعني كلهم الأحكام الشرعية لا فرق بين فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره ومعنى الاعتكاف هو الحبس قال كان رسول الله إذا اعتكف يبني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان وفي رواية فأقصره وفي حديث مناولة الخمرة وغيره فاتقدم مقصور فقه هذا الباب الذي قبله وتنزيل الشعر تسريحه وهو نحو قولها فأقصره وأصل الاعتكاف في اللغة الحبس وهو الشرع حبس النفس لكن إيش حبس النفس في المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى ملكة المقصود وهل يشترط في الاعتكاف يعني الصيام بعض العلماء يرى انه يشترط زي المالكيه لازم يقول ايه لازم يكون هذا غيرهم يقول لا ما في دليل لانه ثبت في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عمر بن الخطاب قال يا رسول الله اني نذرت ان اعتكف ليله في المسجد الحرام فقال له الرسول اوف بنذري ومعلوم الليل ما هو الصيام الاعتكاف السنه 10 ايام فاذا هو قال شهر يعني وإذا أراد يعتكف واحد ما هو ذلك ولذلك شيء الحنفية تأتون على الأفضل الله يقول نويت يعني لو دخل المسجد يصلي المغرب وقال نويت الاعتكاف عندهم جائز من الهدف بعد ذلك يصلي المغرب يأثير اعتكافه نص ساعة ولا ربع ساعة ولكن وفي أنه إذا خرج بعضهم من المسجد كيده ورجلي ورأسي لم ينقض عدله وأن من سأل حلف أن لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو خرج بعضه لا يحدث واحد قال أنا لا أدخل دارا وجاء مثلا جاب لهم هدية أو جاب لهم كتاب وحطه في عليها وسلم لهم النافذة أو فتح الباب ورمى عند الباب فلا يحدث فلم تجد وفي جواز استخدام الزوجة في الغسل والطبخ والخبز وغيرها برضاها يعني الزوجة أصلا تزوج الإنسان لشيئين الشيء الأول الاستمتاع به الشيء الثاني لا شيء أن تمكث في بيت أصل الزواج لكن صار اصطلاح يعني الناس الرجل إذا تزوج المرأة تخدم وتغسل ثيابه وتقوم بخدمته وتفعل بطنه وإلا أصل الزواج إذا تزوج المرأة الشيء الذي يجب عليها على المرأة أنها إذا أرادها للاستمتاع تقوم بمرأة وأن تجلس في بيتها ما تخرج في بيتها هذا أصل ولكن صار اصطلاح أن المرأة إذا تزوجت إنسان تغسل ثياب زوجها تغسل ثياب أولادها وتطبخ وإذا كانت هي من الناس عارف يجيب لها خادم ولا يجيب لها زوج كما هو الآن في عصر هذا النساء اللي كان يخدمنا في القديم لا يخدمنا شيئا أبدا لأن الطمس والحمس وغيرها بإنضاها وعلى هذا تظهرت دلائل السنة وعمل السلف وإجماع الأمة وأما بغير رضاها فلا يجوز لأن الواجب عليها تمكين الزوج من نفسها وملازمة بيته هذا الحق الواجب على المرأة إذا تزوجها والله أعلم وقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد فقلت إني حاضر فقال إن حيضتك ليست في يدك الخمرة إيش معناه كناية عن سجادة صغيرة أو يعني قطعة من القماش تجلس عليه هذا معنى الخمرة يعني قطعة سجادة إما يجلس عليها اليد أو يضعها في مثلا أمامه لأجل يسجد عليها إذا كان مثلا ناقص حرارة أو غيره هذا معنى الخمرة وقال الخطابي هي السجادة يجب عليها المصلي. وقد جاء بسنة أبي داود عن ابن عباس قال جاءت بأرة فأخذت تجر الفتيرة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحمرة التي كان قاعدا عليها فأحرقت منها مثل موضع درهم. ولأجل ذلك الرسول سماها الفاسق، سمى الفأرة الفاسق، يعني تحرق البيت وتعمل أشياء ضرورة وتعمل أشياء لا فائدة فيها. يعني مثلا يعني الكتب ما توصل، صار تدخل في مكتب من المكاتب نعم تأكل الكتب كلها وتقرب هي كلها على آخرها. ورأيناها كذلك حتى ثياب الأطفال، يعني رأينا حتى ثياب الأطفال الذي يجلب الحليب ترميها الأم في مكان يجي الفأرة فتأكل هذه ثياب الأطفال. فهي يعني صدق الله صلى الله عليه وسلم أن سماها يعني الفاسقة، وقال في القرآن وفسق عن أن ربي وسماها الفاسقة، وهي يعني تشهد فسادا عظيما جدا. وفي بعض البلاد يعني لواء الفار يجي قد يكتوب لأنه هذا جرب الجنة فاعلا عليها فأحرقت مثل الموضع. فهذا تصبح لإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه، وسميت خمرة لأنها تحضر الوجه أي تغطيه. أصل التخمير التغطية، ومنه قمار المرأة، قمار المرأة ما تضعه على رأسها. مثل قال كل من هذه يقول الله حفظ مراجون زينتهن إلا ما ظهر منه ويضربن بخمرهن على جيوبهن، خمرهن تضع على رأسها على جيوبهن. والكيف هو هذا؟ يعني مدخل الرأس من السوق، هذا معنى يعني الهد. يعني الجيب ايش هو؟ الجيب مو حد ما يحط الفلوس، يعني الجيب معناه يعني تغطي راسه، وهذا يعني مدخل الراس من الثوب. الانسان اذا كان لابس ثوب لابد كويس لابد يفك هذه الازارير حتى يدخل، هذا معنى الجيب. والجيب هذا الثاني هذا يمكن يتلخص عنه، او الان نجي يسمونه مصباح، يعني هذه اللغه العربيه ايش. على كل حال يعني الخمة ما تغطي به المرأة، يعني المرأة والخمة لأنها تغطي، والخمر كذلك يسمى ذلك، الخمر كذلك يسمى لأنه يغطي إيه؟ يغطي العقل. فإذا الخمرة هي ما يغطي، ما تغطي المرأة هي رأسها وإنها هكذا، وكذلك الخمر يسمى يعني خمرا لأنه يغطي العقل. وقوله في النفقة القاضي عياض رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ذلك من المسجد العين، وهو في المسجد لتناولها إياه من خارج المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرجها له من المسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم كان في المسجد معتكفا، وكانت عائشة في حجرتها وهي حائض. وقوله صلى الله عليه وسلم إن حنطتك في المسجد ليست في يدي، فإنما خافت من إدخال يدها في المسجد، ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن من تخصيص اليد معنا، يعني هي ممنوعة أن تدخل المسجد. يعني وكذلك المرأة لو فرضت أنها اعتكفت وجاءها الحيض تخرج، تروح بيتها ولما تطهر من الحيض ترجع إلى المسجد، يعني ما تمكث في المسجد وهي حائض. وممنوع أن الرسول منع النساء من دخول المسجد إذا كانت المرأة حائض. وجاء في الحديث لا أحل يعني المسجد لجنب ولا لحال في هذا المسجد، بل إن حدود ليست في يدك وهو بفتح الحاء، هذا هو المشهور. وفي الدراسة وقال الإمام أبو سليمان الصفاري المحدثون يقولون بفتح الحاء والإقطة وصواتها بالكسر في غسل يعني. والصحيح لا، حيطتك يعني بفتح الحاء. فأنكر القاضي هذا على الصفاري وقال الصواب هنا ما قاله المحدثون من الفتح أن حيضتك، ويقول أي حيضتك لأن تخرج لا، ولقوله صلى الله عليه وسلم ليست في يدك معناه أن النجاسة التي صار المسجد عنها وهي طول الحيض ليست في يدك. وهذا بخلاف حديث أم سلمة فأخذت ثيابي حيضتي، هذيك بكسر الحق، هذيك بكسر الحق، وأما هذيك بكسر الحق. فإن الصواب فيه الفتح، هذا كلام القاضي عياض، وهذا الذي اختاره من الفتح وهو الظاهر ولما قاله الخطابي وجه الله أعلم. ثم ذكر حديث آخر، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسعد وسفيان عن المقداد ابن شريح عن أبيه عن عائشة قال كنت أشرب وأنا حائض ثم أناول النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا، يعني كانت تأكل مثلا تشرب شراب في كأس أو في وعاء ثم تسلمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه في محل ما تضعه، ويشرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثل عادتنا هذا، يعني يشرب ماء أو يشرب حليب أو يشرب لبن أو يشرب شاي أو شراب فلا بأس، يعني يشرب الرجل ثم يعني هي تأخذ وتشرب، أو هي تشرب أول هي تشرب أولا ثم تعطي ويضع فاه، لأنها طاهر جسدها طاهر، فين النجاسة؟ حل الحيض، كان على الحيض أنفر، هذا لا يحضر الإنسان، وغير ذلك له. فإذا أراد يخبر وجهه ويخبر رأسه ويخبر أي مكان فإن ذلك جائز. وأتعرق العرق، يعني تعرق العرق معناه إيش؟ العرق معناه اللحم الذي من تحته عظام، لما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء، ولو يعلمها ما فيهما لأتوهما أحدهم، ولو كان أحدهم يجد عرقا سمينا لأتى العشاء. عرقا سمينا مو عرق، عرقا سمينا يعني إيه؟ يعني لحم عظمه وفوقه اللحم، وهذا ألذ إيه؟ نوع اللحم، هذا معنى عرق. يعني الرسول يأكل عظمة فيها لحم ثم بعد ذلك يبقى منها شيء فيتركه فهي تأكل تضع زمانة في محل ما وضع الرسول عنه وتأكل من هذا. فإذا جاء الممنوع بس إيه؟ لا يقرب مكان الحي وهو الفم، وله أن يستمتع بغيره، أو كذلك الشيء الثاني ما بين السرة والركبة هذا لا يجوز، وغير ذلك له أن يستمتع بإيه؟ وكذلك شيء. وأنا حاسم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، قال هنا فيضع فاه على موضع فيه، فاه هذا مفعول به من الأسماء الخمسة منصوب بالألف نيابة على موضع فيه، على موضع فيه كما كانت عائشة، قال فيشرب في موضع فيشرب وأتعرق العرق، يعني آكل لحم نعم فيه عظم وغفا، وأنا حائص ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه، نفس المكان. فإذا هي ظاهر يعني ريقها وأي كل جسمها كل طاهر إلا مكان إيه؟ الحيض هذا لا يقربه أكثر. وهذا ولد. أما اليهود فإنهم كانوا لا، إذا حاضت المرأة لا يجامعونها، لا يآكلونها ولا يشاربونها ولا يجامعونها حتى تصل، وهذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر زائر فيشرب، يعني ذكر إيه؟ يعني التعرق. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي عن منصور عن أمه عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجره وأنا حائض فيقرأ القرآن، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكئ في حجره ويقرأ القرآن، لا جائز. وهل للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن؟ الجواب يعني ذكر العلماء أن لها أن تقرأ القرآن غيبا، غيبا تقرأ القرآن، وأما تبص المصحف لا. إذا كانت مرأة يعني حائض لا أن تقرأ القرآن غيره، ولكن الآن جاءت مشكلة، صار بعض النساء مدرسات، هذه مشكلة الحين، وهي ما تحفظ القرآن، وحفظ القرآن ما تحفظ القرآن، فإيش الطريقة؟ اضطرارا أو تكون هي تقف أمام أحد الدارسات البنات تجلس جنبها أو تقف أمامها وتكون هي نظرها طيب وتشوف الآيات. هذه طريقة يمكن سليم. أما تقرأ بالغيب هذا جائز، تقرأ بالغيب جائز. القرآن يعني نهى، وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول كان يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا، فإذا كان جنبا ولا آية. ولكن مر علينا في صحيح البخاري بالنسبة أن البخاري يرى أن المرأة أن الجنب يقرأ القرآن، مر واستدل بأشياء كثيرة يعني يعني هو واقع، ولكن العلماء يخالفونه في ذلك. البخاري يقول أبدا، وذكر هذا في كتاب الحيض، في كتابه في كتاب الحيض، والحافظ شرح هذا بين مثلا ايش استدل بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث كتبه الى كسرى والى قيصر وفيها يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا كلهم كتبنا هذه الايه ايش الفرق بين مسح ومسحه بس الان وذكر أشياء أن الجنب أكره أن يذبح فإذا ذبح يقول إيه بسم الله إلى غير ذلك ولكن العلماء يخالفون من ذلك العلماء كلهم تقريبا يخالفون في هذا وهو إمام من الأئمة وذكر هذا وإلا تقريبا ما لا يجوز لغير من جنب أن يقرأ القرآن أما المرأة الحائض فلها أن تقرأ القرآن غيبا هذا ما يقرره إيه في جناب في هذا الموضوع قال دعيه وأنا حائل بيقرأ القرآن لأن وحدثنا زهير المحرق حدثنا عبد الرحمن المهدي حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس أن اليهود يعني كان إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يجامعوها لم يجامعون في الجلوس. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتذروا النساء بالمحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقال اسمع كل شيء وأدمع يسألونك عن المحيض يعني عن الحيض قل هو أذن الحيض في المقامة فاعتذروا النساء في المحيض يعني مكان الحيض فإن مكان الحيض في الفرد هذا لا تقرب أيها الرجل إلى آخر. إذا يسألونك قل هو أذن فاعتذر ولا تقربوهن نهي من الرب سبحانه وتعالى أن يقرب الرجل الحيض حتى يطهرن حتى ينتهي الحيض حتى ينتهي يعني يتطهر من الحيض. فإذا تطهرن فإذا اغتسلن ثانية تطهرن الأخيرة بمعنى اغتسلن فإذا ما فأتوهن من حيث أمركم الله يعني له أن يجامع زوجته من حيث أمركم الله وهو في الفرد. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم بعد ذلك قال نساءكم حرث لكم ومعنى نساءكم حرث مكان الحرث هي الفرد. فهنا ولا يجوز للرجل أن يجامع زوجته في دنيا إذا فعل ذلك فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدعى من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه وخالفنا نحن كنا نفعل كده هو دحيل يقول الله افعلوا كل شيء إلا الجماع. هذا الممنوع من الرجل إذا كانت المرأة حال. قال الخليل هو العظم بلا لحم هو العظم بلا لحم وجمعه عراق عراق بضم العين ويقال عرقت العظم وتعرقته واعترقته إذا أخذت عنه اللحم لأسنانك والله أعلم. إنه هذا العرب كده يحب أن يأخذ الإنسان العظم اللحم وفيه لحم ويتعرق بأسنانه طحيم لا يقول طيب الآن بل يساو عزائد مشكلة يعني يحط الطعام كده ويدور الناس عليه أو كل واحد يصير يأخذ صحن ويروح يغرب ويروح يأكل ترك يعني تقليد الغربيين في كل شيء مشكلة يعني حتى السبيل يعني يحط الطعام ويجي يعني لو نقلدهم في الأشياء طيبة مع نفسه. وكان فيه جواب قراءة القرآن مضطجعا ومتكئا على الحائض وبقرب موضع النجاسة والله أعلم النجاسة فيه في الفجر. ولم يجامعوهن أي لم يخالفوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد. قولوا يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتذروا النساء في المحيض المحيض الأول المراد به الدم وأما الثاني فاختلف فيه وما ثبت أنه الحيض ونفس الدم. وقال بعض العلماء هو الفرد وصحيح هو الفرد. قال الآخرون هو زمن الحيض والله أعلم. وقوله جاء أسيد ابن حضير وكذلك عباد بن زهد قال يا رسول الله اليهود تقول كذا وكذا يعني إذا ما حالت الآن لا تجامعوها ولا تآكلوها. فتغير وجه رسول الله حتى ظننا أنه قد وجد عليه يعني قد يعني غضب عليه وجد هنا بمعنى غضب علينا فخرج فاستقبلهما هدية من لبن. يعني بعد ما خرج الرسول وإذا شخص يأتي من الأنصار أو من غيرهم يأتي بلبن في وعاء فلما أدى نادى الرسول يعني أسير بن حضير وعباد بن نجر فأمرنا بالشرب فعلم أن الرسول لم يغضب عنه والرسول لا يغضب أبدا مثل هذه الأشياء لا يغضب فيه هذه يعني أخبروا أنها لا يفعلون هكذا هدية من لون النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل بها تهريما فسقاهما فعرف أن لم يجب عليهما أي لم يغضب عنه. ثم ذكر باب المذي. المذي هو ماء رقيق يخرج عند ملاعبة الرجل زوجته أو يفكر في أمر النساء ولا يلزم منه وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يغسل الإنسان ذكره ويغسل ويتوضأ يعني من النجاسة. ليش ذكر باب المني؟ لأن المني نجس والمني طاهر على قول أكثر العلماء المني طاهر والمني نجس المني والذوب والودي هذا تقريبا نجس وأما المني فبعض الأقوال أنه طاهر وقد بين ذلك أن عائشة فكنت أفرطه من صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فيسلم. والمذ ماء أبيض رقيق لذذ يخرج عند الشهوة عندما يفكر الرجل الشاب في أمر النساء أو يلاعب زوجته أو أمته فيخرج هذا المذي. المني لا ماء يخرج بقوة وبدفء وصفة بين هذا وهذا فالمذي. والدليل على ذلك ما حصل لعلي بن أبي طالب يقول قال كنت رجلا مدلاء فاستحييت أن أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان المذي يعني هذا المذي يخرج بسبب أن يلاعب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمازحها ويقبلها فيخرج منها فكون يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا عيب. الرجل دائما يعني سهره يحترم ما يقول له هذه الأشياء يعني يمكن أصدقاء يقول لهم لكن سهره يمكن يقول لي عليه
تقول له انا كذا افعل مع زوجتي كذا، لكن بصيره الذي هو يعني ابو زوجته يعني حتى اليوم الناس يستحون هذا، ما يمكن يقول ايه ابو زوجتي ان كذا افعل كذا وهذا، فهذا لا يمكن ذلك. يعني علي بن ابي طالب امر المحباد ان يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله فاخبره قال يغسل ذكره ويتوضا، يعني معناه انه من نواقض الوضوء، فاذا اراد يصلي لازم يغسل ذكر اول ثم يتوضا ويغسل ذكرين. هذا معنى والدليل كله عشان يثبت أن المذي نجس، يعني إيش الأحاديث هذه اللي نأخذناها إثبات نجاسة المذي من المذي نجس، وهذا يقول أنه كذلك يوجد المذي في الرجال وفي النساء كما أن المذي يوجد في الرجال وفي النساء كذلك. وهذا يقول أن المذي في النساء أكثر. يقول إيش الدليل؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم عن الأعمش عن منذر ابن يعلى ويكن أبو يعلى عن ابن الحنفية عن علي هذا حبيب قال كنت رجلا مذاء، يعني كثير مذاء وإسرة مبالغ شراب ضراب مذاء، وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم بمكان ابنتي، لأن هذا المذي بإيه بيخرج بسبب إيه بسبب يمازح فاطمة نعم ويغازلها أو يقبلها فيخرج المذي. قال فاستحييت أن أسأل رسول مكان النبي فأمرت المقداد أن يسأل ابن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، يعني الذي يحمل النبي لازم يغسل ذكره لأنه فيه نجاسة ويتوضأ إذا أراد الصلاة، أما إذا ما أراد الصلاة زي ما يا الذين آمنوا إذا قمتم إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فإذا أراد يصلي لازم يتوضأ هو. حدثنا يحيى بن عدير حدثنا حازم حدثنا الحارث حدثنا خالد يعني من الحارث حدثنا شعبة أخبرني سليمان قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي أنه قال استحييت أن أسأل رسول النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة فأمرت المقداد فسأله فقال منه الوضوء. يجب إيه الوضوء، والوضوء ما يجب إلا بانتقاد لا يكون الوضوء. ثم قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وحق أحمد بن عيسى قال حدثنا النواب أخبرني محرمة ابن أبي خير عن أبي عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال قال علي بن أبي طالب أرسلنا المقداد ابن الأسد إلى رسول الله فسأله عن الذي يخرج من الإنسان كيف يفعل، فقال رسول يتوضأ وانضح فرجك، وانضح فرجك معنى اغسل، إن النضح معنى الغسل ليس بمعنى النضح وهو الرش، في مرات يكون بهذا المعنى والنضح فمعناه هنا اغسله، فإن النضح يكون غسلا ويكون رشا، وقد جاء في الرواية الأخرى يغسل ذكره فجعل يرحمه النضح عليه. وانبح بكسر، وانبح بكسر الضاد وقد تقدم بيان وانبح بكسر الضاد قوله كنت رجلا مذاء أي كثير المذي، وهو بفتح الميم وتشديد الدال وبالمذي. وأما حكم خروج المذي فقد أجمع العلماء على أنه يجب الغسل، وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد والجماهير يوجب الوضوء لهذا الحديث، وفي الحديث من الفوائد أنه لا يوجب الغسل، يعني إذا واحد خرج من المذي لا يلزم عليه أن يغتسل كما إيه كالمني، لهذا جاء في الحديث جاء في حديث إنما الماء من الماء، يعني إنما وجود تعليم الجسد بالماء من إيه من خروج الماء، فالماء هنا معناه المني. وهذا وأما حكم خروج قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد والجماهير يوجب الوضوء لهذا الحديث، وفي الحديث من الفوائد أنه لا يوجب الغسل، أنه يوجب الوضوء وأنه نجس، ولهذا أوجب صلى الله عليه وسلم غسل السكر والمراد به عند الشافعي والجماهير غسل ما أصابه الذي ولا غسل جميع الذكر. وعطى عن مالك وأحمد في رواية عنهما إيجاب غسل جميع الذكر، وفي أن الاستنجاء بالحجر إنما يجوز الاقتصار عليه بالنجاسة المعتادة وهي البول والغائط، أما النادر كالدم والمذي وغيرهما فلا بد فيه من الماء. والبول والغائط هذا لا بد، الدم لا بد غسله، يعني الدم لا يمكن يطهر إلا بإيد الماء المطلق، وهذا أصح القولين في مذهبه، والقائل الآخر بجواز الاقتصار به على الحجر قياسا على المعتاد. أما إذا ما وجد مثلا ماء وصار جاء فيه المذي أو جاء فيه الدم فهذا يعني لا يستنجي بالماء ويحمله على الاستحباب، وفيه جواز الاستنابة للاستفتاء، يعني واحد ما يقدر يسأل العالم مثل واحد يقول يسأل العالم عن المسألة، لأنه يجوز الاعتماد على الخبر المضمون مع القدرة على المفتوح، لأن هذا يعني قد الأسود قد سأل وقد ما سأل، يعني يمكن صحيح إذا أنت تقدر تسأل وأنت تسأل، ولكن هذا دليل جائز، ولذلك البخاري يقول في هذا الباب من أمر غيره أن يسأل، زي هذا الترجمة من أمر غيره أن يسأل، ولما يجي يقول له قال العالم كذا أو قال الرسول كذا فيأخذ قوله هذا. كون كفر على قول المقدار مع تنقله من سؤال لأنه هو يقدر يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن هذا قد ما فيه ويقال فلعل علي كان حاضرا مجلس رسول الله يعني أمر المقدار أن يسأل وهو جالس حاضر في المجلس والرسول لما قال سمعوا سواء استحر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل لأن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة هي التي تحضر وكان فيها وورود المذي هذا بسبب هي إنه هو كان يمسحها ويغسلها فلذلك كان أن يتملاعبة الزوجة وقبلتها ونحو ذلك من أنواع الاستمتاع والله أعلم. وفي الإسناد الأخير من الباب حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مكرمة بن بكير عن أبي عن أبي سليمان بن يسار عن ابن عباس قال علي بن أبي طالب أرسلنا المقداد هذا الإسناد من مستدركه الدارقطني قال وقال حماد بن خالد سألت مكرمة هل سمعت من أبيك فقال لا وقد قال خالفه الليث عن بكير فلم يذكر فيه ابن عباس وتابعه يعني بعضهم لم يطعن في هذا الحديث من جهة يكون الأحاديث المنتقدة على إيه؟ على مسلم في صحيح في هذه المنكرة وفي بعض عن الليث بن سعد عن بكير عن سليمان بن أرسل قال أرسل علي بن المقداد هكذا أتى مسلم وقد اختلف في سماع مكرمة من أبيه وقال مالك رضي الله تعالى عنه قلت لمكرمة ما حدثت به عن أبيك سمعته من فحلف بالله لقد سمعته قال مالك وكان مكرمة رجل صالحا وكذا قال معل بن عيسى أن مكرمة سمع من أبيه وذهب جماعات إلى أنه لم يسمع قال أحمد بن حنبل لم يسمع مكرمة من أبيه شيئا إنما يروي من كتاب أبيه قال وهذا كتاب أبيه كمان إذا كان أبوه ثقة يكفي هذا قال يحيى بن معين وابن أبي كيفما يقال وقع إليه كتاب أبيه ولم يسمع وقال موسى بن سلمة قلت لمكرمة حدثك أبوك قال لم أدرك أبي ولكن هذه كتبه قال أبو حاتم وقمع صالح الحديث إن كان سمع من أبيه قال علي بن المدينة ولا أظن مكرمة سمع من أبيه كتابه من أبيه كتاب سليمان بن يسار ولعله سمع الشيء اليسير ولم أجد أحدا من المدينة يخبر عن مكرمة أنه كان يقول بشيء من أبيه سمعت أبي والله أعلم هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.